ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى الرحمة عبر شاشة قناة الرحمة. وهذا اتصال، فليتفضل أخونا الأستاذ أحمد من تونس.
مرحبا، السلام عليكم.
حياك الله أخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، شنو أخباركم؟ والله أشهد الله أني أحبكم بالله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله جزاكم الله خيرا
وجزاكم مثله. تفضل
سيدي وشيخي. بالله أريد أن أسأل أخت في الله، تسأل أنها وأخواتها على هداية والحمد لله، وأبوهم يسبهم ويتعامل معهم بقسوة، له من المال الكثير ولا يريد أن يصرف عليهم، طلبنا منه العمرة فأبى، كلموه الناس اللي يكلموه فلم يقتنع، شو يعملوا؟ وهل أنهم لو لم يكلموه مذنبون في حقه؟ والسؤال الثاني، هل حفظ القرآن من أشرطة أو التلفزيون من الشيوخ مثل الشيخ ماهر المعقلي جاهز ولو بدون أحكام؟ شكرا. والسؤال الثالث، هل كم يحق للزوج أن يهجر زوجته بحكم العمل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله كل خير.
يمنع الزوجة من العمل؟
كم يحق له أن يهجرها؟ كم يجوز له أن يهجرها؟
كم يجوز له أن يهجرها؟ طيب،
وجزاكم الله خير.
الله يكرم. نعم، هو العمرة أبوهم رجل مقتدر، وقد بسط الله تعالى له الرزق الحلال في الأرض، والأولاد يتمنون أن يذهبوا إلى العمرة من تونس إلى مكة المكرمة، ولكن والدهم غير موافق. ماذا يفعلون؟ عليهم أن يستعينوا بالله. بمعنى إيه؟ يقوموا في الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الرب تبارك وتعالى تنزلا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستعيذ فأعيذه؟ فيدعون ربهم أن يهدي والدهم، أن يكون مفتاح خير مغلاق شر، عونا لهم للعمرة والحج وغير ذلك من الطاعات. أدا واحد. اثنين، يتلطفون معه في المعاملة. أي نعم، فإن بر الوالد وإكرامه والتلطف معه فريضة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رضا الوالد في رضا الله، وسخط الوالد في سخط الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد. فتلطفوا مع آبائكم، واعلموا أن القلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، فبفضل الله أولا ثم بالدعاء ثانيا، خاصة في الثلث الأخير من الليل، الله جل وعلا يقلب قلب الوالد للرضا على هذه الطاعات التي أشرتم إليها، والله أعلم. حفظ القرآن بدون أحكام، يعني بدون غنة وإخفاء وإقلاب ومد وإظهار ووقف وابتداء وما كان على شكل ذلك، جائز إذا كانت الضمة ضمة والفتحة فتحة والكسرة كسرة والسكون سكون والشدة شدة، أي نعم، والثاء ثاء والظاء ظاء والذال ذال والطاء طاء والتاء تاء والضاد ضاد، وهكذا يعني مخارج الحروف، فهذا حسن. ولكن الأولى والأفضل والأطيب والأكمل أن تتعلم التجويد، والله سبحانه وتعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا. وعندنا برنامج عبر هذه الشاشة المباركة اسمه اقرأ وارتقي، وبرنامج اسمه الوقف والابتداء، ففي هذين البرنامجين المباركين تستطيع أن تتعلم إذا لم يكن لديك في حيك شيخ، حتى لو كان في شيخ يعني حافظ على هذا البرنامج، برنامج اقرأ وارتقي وكذلك اقرأ وارتقي والوقف والابتداء. طيب تفضل يا أم سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله في حضرتك يا شيخ.
الله يحفظك.
من فضل حضرتك أنا إن شاء الله ربنا كده يوعدك، أنا مسافرة بكرة عمرة بإذن الله، فهنزل على مكة على طول.
يا رب تقبل.
ربنا يتقبل.
لا تنسينا من صالح دعائك يا إخوان.
حاضر حاضر. من فضل حضرتك أنا أحرم من البيت ولا أحرم في الطيارة لما يقولوا لي لما أوصل عند
المقام؟ الجواب بحول الملك الوهاب، إن إحرام أهل مصر من رابغ، إحرام أهل مصر من رابغ، فالمرأة ليس لها ملبس خاص للإحرام، ولكن الملبس الشرعي لها ستلبسه، لكن تلاحظ ألا ترتدي نقابا أو برقعا أو لكفاما أو لثاما، وإنما ترتدي إسدال، يعني إسدال الذي ينزل من أعلى الرأس يستر الوجه بخمارها، هذا هو المطلوب، دون أن يكون فيه ثقبين أو نقبين، ولا ترتدي كفوف التي تسمى بالجوانتات، لا ترتدي المرأة المسلمة المحرمة كفوف لشراب اليدين الذي يسمى بالجوانتات، وإنما تستر كفيها تحت خمارها أو في جلبابها. وقائد الطائرة يقول بقي عن الميقات 5 دقائق أو 10 دقائق، فهي تتأهب، وإذا حازت الميقات قالت لبيك اللهم عمرة فتقبلها مني أو يسرها لي أو نحو من ذلك، والله أعلم. نعم نعم. كم يجوز للزوج أن أبو زياد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أحبك الله، إني أحبك في الله يا شيخ والله.
أحبك الله كما أحببتني يا أبا زياد.
أسأل الله أن يجمعني بك في الجنة إن شاء الله.
آمين، والسامعين أجمعين.
ربنا يسترك يا شيخ. يا ربنا عندك رب. 3 أسئلة يا شيخ.
الله يحفظك.
السؤال الأول، لو أن رجلا حال عليه إخراج زكاة ماله ثم رأى فتاة يتيمة توفي عنها والدها أقبلت على الزواج وهي تريد تجهيز نفسها، وهذا الرجل الذي اكتمل عنده نصاب زكاة المال جاء لنفسه بثلاجة فأراد أن يقدمها كزكاة للمال لهذه الفتاة اليتيمة، فهل يجوز ذلك أم لا؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، هل على المديون زكاة؟ وإذا كان هذا المديون قد اقترب مالا للزراعة في الأرض، فهل إذا كان عليه زكاة يخرج المال الذي اقترضه أولا أم يؤدي الزكاة ثم يخرج المال؟
حاضر.
استفسار بسيط ثالث يا شيخ بعد إذنك. لو أن إنسانا اغتاب إنسان أخا له ثم ذهب إليه واستسمحه فقال إني سامحتك، ثم سمع بعد ذلك أنه سيقتص منه يوم القيامة، فهل يجوز ذلك؟
حاضر.
وكنت عايز رقم هاتف حضرتك يا شيخ بعد إذنك.
من الكنترول. الله يسلمك.
جزاك الله خيرا.
يا إخوان، كم يجوز للزوج أن يهجر زوجته؟ الأصل أن لا يهجر الزوج زوجته إلا لعلة أو لحاجة، فمثلا الزوجة خالفت في شيء من الأشياء وقد وعظها واضطر أن يهجرها لأن الموعظة لم تأتي بجدوى، فلا يجوز له أن يهجرها أكثر من 4 أشهر، لأن في حاجة اسمها الإيلاء. الإيلاء فيه ما هو مباح وفيه ما هو محرم. المباح ما كان 4 أشهر فما دون، وذلك للتأديب، والمحرم ما كان أكثر من 4 أشهر. فلو قال أقسم بالله العظيم لن أجامع زوجتي 6 أشهر، فالزوجة تتضرر بهذا فتدعوه إلى الفراش فيأبى، فتذهب إلى القاضي وتعرض حالها على القاضي. هذه امرأة تقول ده 6 قلة الأدب. لا، مش قلة الأدب، هذا دين، هذا دين، حتى تذهب للقاضي وتعرض أمرها على القاضي، فالقاضي يعظه وينصحه أن يأتي أهله، فإن رفض يأمره بالفراق، يأمره بالفراق. أي نعم جبر، والله أعلم. أين؟ والسؤال الذي بعد ذلك، رجل عنده بضاعة ب50,000 جنيه في الدكان ماله، عليه ديون 10,000 جنيه، هل يخرج الزكاة على 40,000 ولا 50,000؟ إذا فات على هذه البضاعة سنة هجرية عربية كاملة فعليها أن يخرج الزكاة على 50,000. والمشتهر لدى كثير من الناس أنه يخرج على 40 دون 10، والراجح يا إخوان والعلم عند الله أنه يخرج عن 50 كاملة. أختنا فايزة من تونس تتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز للمرأة أن تصلي في منزلها بدون جوارب؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، كنت أقرأ لشيخ هل أستطيع أن أذكر اسمه؟ أبو بكر الجزائري
حفظه الله وأطال عمره وأطاع.
قالت لي أخت إنه وهابي لا تقرأ له، ولا أفهم ما معنى وهابي يعني. يعني
الإيه؟
وهابي يعني تبع للشيخ محمد عبد الوهاب.
هو بارك الله فيك.
وأنا سمحني
فضل.
وأنا لا أعرف يعني ما معنى وهابي.
حاضر.
لذا أردت أن أستفسر. وثالثا هناك سؤال آخر. ربما بعض الأخوات تقدمنا في السن ولم يتزوجن. وهناك بعض الأخوات تزوجنا على طريقة الجديدة بالتعارف يعني من خلال موقع في الانترنت، هل يجوز للأخوات التي تقدم بهن السن أن يتزوجن بهذه الطريقة، أن يتعرفن يعني على زوج عن طريق الانترنت، هل هذا جائز أم حلال أم حرام؟ وشكرا حال. لك وشكرا لك وجزاك
الله يبارك فيك.
خير. السلام عليكم.
حال. طيب بارك الله فيك. بالنسبة للرجل الذي عنده فدان أو 5 فدادين أو أكثر أو أقل، عنده أرض زراعية، هل يخرج زكاة الزرع قبل إخراج المصاريف أم بعد إخراج المصاريف؟ فإن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده. أهل العلم على قولين في المسألة، منهم من قال من يخرج قبل المصاريف، وهذا ما أميل إليه إذا كان عنده سعة، ومنهم من قال يخرج بعد إخراج المصاريف، وهذا ما أقول به إذا لم يكن عنده سعة، والعلم عند الله. وأنتم تعرفون أن الأرض إذا كانت تسقى بالسماء ففيها العشر، وإذا كانت تسقى بالآلة أي بالناعورة التي تسمى بالساقية أو ما يسمى بالحلزونة فهذه فيها نصف العشر بارك الله فيكم. طيب أخونا سيد من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أريد أن أسأل، متى ينقض مس المرأة الوضوء؟ هل هو لا ينقض على الإطلاق أم إذا كان محرم شيء ينقض؟
حاضر.
السؤال الآخر، الزكاة في سبيل الله، ما معنى في سبيل الله؟ يعني مخرج من مخارج الزكاة، مصرف الزكاة، يعني ما معنى في سبيل الله؟
حاضر حاضر. تفضل أخي يحيى.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
بعد إذنك كنت عايز أسأل سؤال يا شيخ.
تفضل.
يعني حضرتك، أنا عندي ما شاء الله يعني محل تجاري، وعندي أمي ست يعني كبيرة في السن، وما فيش حد بيرعاها غير لأن أنا ابنها الوحيد. وعندي ما شاء الله زوجة وأربع أطفال. فحضرتك المسؤولية كلها يعني ملقاة على عاتقي يعني.
نسأل الله أن يمدك.
الله يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك فيك. وحضرتك، أنا الحمد لله بصلي وبحافظ على الصلاة في أوقاتها وبتلو القرآن، بس سبحان الله حاسس أن أنا مش قادر أؤدي اللي عليا من عبادة كما يجب، حاسس أن أنا مقصر برضه. وبعدين بقول يعني سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان متزوج 9 زوجات، وكان في دروس للصحابة، وكان في حروب، وكان في حاجات كثيرة جدا، وسبحان الله كان ربنا سبحانه وتعالى بيعينه على أداها كل هذه المهمات. فعاوزك، أنا حاسس جدا بالتقصير، وخايف أحسن عمل إيه يعني ما يدخلنيش الجنة.
يا أخي الحبيب، أنا أنصح حضرتك بقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين بالله وهو الذي سيعينك. وأنصح حضرتك بمصاحبة المصلحين والصالحين، وسيكون سببا في إعانتك بفضل رب العالمين. وقم في الثلث الأخير من الليل واطلب من مولاك، ومولاك هو صاحب الخزائن التي لا تنفذ، وسيعطيك بمنه وكرمه، والله المستعان. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب.
مرحب بك. مرحب يا شيخ، والله إن أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيها ختامي.
نرجو منك الاستفسار بوقت لما يجي مثلا صلاة الظهر، يدن الظهر مثلا الواحد يصلي 10 ركعات أو 12 ركعة أو 8 ركعات، هل هي بدعة أم واجبة؟ يعني واحد مثلا هم 8 ركعات مثلا هل أنا لو صليت 12 أو 14 هل هي بدعة؟
السنة الراتبة بين الأذان والإقامة في الظهر 4، والأفضل أن صليها 2 2، ولو صليتها 4 مع بعض لكان ذلك جائزا. أما إذا صليت نفلا مطلقا غير السنة الراتبة القبلية فهذا لا بأس به شريطة ألا يرتبط بعدد معين تثبت عليه، فإن سنة الظهر القبلية 4 والبعدية 4 يبقى سنة الظهر 8 ركعات، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار، وهذا قد حسنه الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين وكذا العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ومع ذلك يا أخي الكريم لو أنك صليت صلاة غير السنة الراتبة دون أن تلتزم بعدد معين فهذا يسمى نفلا مطلقا ولا حرج عليك فيه والله أعلم. نعم. طيب أخونا عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت والله حضرتك بخصوص ميراث عايز أسأل يعني.
تفضل.
4 بنات وأمهم
وأخ
اللي هو عمهم سيادتك تمام، فالأخ دون اللي هو عم الـ4 بنات ما عندوش زوجة ولا أولاد ولكن يوجد لهم أخ وأخت ولاد أخوهم
له أخ
أما
الأخ ده ما عم العيل برضك
عم الـ4 بنات وعم الولد والبنت التانيين.
هو في 4 بنات وفي ولد؟
لا 4 بنات وأمهم.
4 بنات وأمهم
وعمهم.
وعمهم
أيوة
ليهم عم واحد ولا عمام؟
عم واحد والتالت متوفي وعنده ولد وبنت.
ما علينا، الـ4 بنات هياخدوا 2/3
تمام،
والأم تاخد 1/6 والباقي بارك الله فيك أم اللي هلك زوج المرأة، فـ4 بنات 2/3
أيوة،
والأم تاخد 1/3 والعم يأخذ الباقي. تنبه
تمام.
البنات 4 1/3
تمام،
وزوجة الرجل الذي مات 1/3
تمام،
وعم البنات أخو الرجل اللي مات يأخذ الباقي.
طيب
والله أعلم في هذا.
العم ما عندوش لا زوجة ولا أولاد.
ملناش دعوة، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
طب يعني ما ياخدوش مع أولاد عمهم؟
الجواب كما ذكر والله أعلم. حياك الله. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخنا، ما عندك سؤالين. السؤال الأول بالنسبة في حال في حديث إن هو أهل البلاء لا يحاسبون يوم القيامة.
أهل البلاء إيه؟
لا يحاسبون يوم القيامة.
لا.
السؤال الثاني كلمة أبي حلال ولا حرام ولا إيه؟
أبي
قصدي كلمة بابا.
أبي هي السنة. باباه وماماه ومازر وفازر، باباه وماماه فرنساوي ومازر وفازر إنجليزي وأنكل وطنط إنجليزي.
نعم.
خدتوا أنت إزاي؟ والصواب يا أبي. وهي اللغة العربية لغة الوحيين لغة الكتاب والسنة. أم أحمد تفضلي. يا أم أحمد
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يعني في صلاة السنة مثلا اللي هي المؤكدة سواء الظهر أو العشاء أو الفجر ممكن أجمعها مثلا بركعتين توبة أو شكر لله؟
لا، اجعليها السنة وسيعطيك الله أجر ذلك يا أم أحمد
إن شاء الله.
الله يحييك.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
طيب هذا رجل اغتاب مسلما من المسلمين، ماذا يفعل؟ يفعل أولا الغيبة كبيرة من الكبائر ومحرمة لقول الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا أولا. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته. فلو أنه قدر أنك وقعت في الغيبة فاستغفر الله لنفسك ولهذا الأخ الذي اغتبته واذكره بخير في المكان الذي ذكرته فيه بسوء، وتكون هذه الكفارة بإذن الله كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أخونا أحمد من ليبيا يتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخ بكر اخبارك؟
حياك وبياك.
الله يبارك فيك. اسمح لنا معلش التعبير يعني لو حتى يعني الله يبارك فيك.
امرني.
بنسال على الظهر السنه القبليه والبعديه اللي توا يعني في اللي يقولوا اللي بعد الظهر 2 ولا 4 اللي ثابت يعني.
سلمك الله من السوء، سنه الظهر القبليه 4 وسنة الظهر البعدية أربعة، يبقى أربعة. مجموع السنة يا الحبيب ثمان ركعات، فيهم ستة مؤكدات واثنان مستحبتان. والحديث عند أهل السنن بإسناد حسنه النووي والألباني، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم على النار. السؤال دلوقتي، هل هناك من أهل العلم من قال أن سنة الظهر ستة؟ أيوة. هل هناك من قال أربعة؟ أيوة. طيب وتعمل إيه؟ تعمل تمانية، هذا هو الأولى والأطيب والأحسن. طب إيه الدليل؟ الدليل الحديث اللي سمعته عند أهل السنن بتصحيح النووي والألباني، والعلم عند الله. الأخت نجاة تتفضل.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أسأل حضرتك يا شيخ.
هاتي يا أختها.
أيوة. إيه، أنا جوزي توفى وكان سايب فلوس مكافأة المعاش.
كان سالف فلوس إيه؟
مكافأة المعاش.
آه.
وكانت الفلوس دي محطوطة باسمي، فالصبيان خدوا فلوسهم اديتهم حقهم. وكان ليا بنت، البنت دي اتجوزت من ورايا ومشت.
نسأل الله لك العون يا أختاه، وأن يرحم زوجك، وأن يتولانا وإياكم بولاية من عنده. ربنا يتولانا وإياكم.
هي ليها فلوس عندي، هي ليها 30,000 عندي، فعايزة أنا أخلص ذمتي من ربنا، مش عارفة أعمل إيه فيهم يعني.
البنت دي كانت بتصلي؟
آه كانت بتصلي.
والراجل اللي اتجوزته أنت عارفاه؟
ايوه خطبها، وبعد كده مشيت معايا، كتبت كتابها ومشيت معايا من وراي.
هو الراجل ده عقد عليها بدون ولي، بدون ما يكون عمها موجود ولا اخوها؟
لها اخين ولها خلان وكده، هي راحت قالت للمأذون انا ماليش اهل واتجوزت.
على كل حال، اذا وجدتم هذه البنت اعيدوا العقد من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام.
راح جابها من البيت اللي هي كانت قاعدة فيه، وقال لها اقعدي وهنكتب عقد جديد ونعمل لك فرح وكل حاجة، فقمنا من النوم ما لقيناهاش.
على كل حال، إذا وجدتها أعيد العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة انكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، وقال ذلك ثلاثا عليه الصلاة والسلام. أي نعم. وبعض العلماء قالوا لو أقر وليها الزواج انتهى الأمر، ولكني أود أن يعاد العقد، يعني صيغة العقد الشفهية تعاد. أي نعم. وإذا أتت تعطى حقها بعد العقد إن شاء الله، ونسأل الله أن يهدينا لنا ولك إن شاء الله. هاتي عادل. يا أخي علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا أبا الحسنين.
أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه الحبيب.
لي سؤالين إذا كرمت حضرتك.
تفضل يا أخي الحبيب.
السؤال الأول: هل هناك عدد معين من الحركات يبطل الصلاة؟ لأني سمعت بعض المشايخ يقول أن ثلاث حركات مثاليات تبطل الصلاة.
حاضر.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لا يخفى على فضلتكم الفتن التي تحيط بنا نحن كشباب يعني. مع عدم المقدرة على الزواج. فعندما نقص في الصلاة يعني تعرض لنا بعض الفتن، أو الشيطان بينزع لنا بعض النزغات هيك في الصلاة، فهل هذه النزغات تبطل الصلاة؟
حاضر.
مع إنها يعني نزغات قبيحة يعني، ونستعيذ بالله مع إنها يعني، بس مش عارف كيف أتخلص من هذه الوساوس.
على كل حال، بعض العلماء قالوا أن ثلاث حركات في الصلاة كالسادة الشافعية يبطل الصلاة، وهذا قول مرجوح، وكنت قد بينت في البرنامج الماضي وهو منذ قليل فقه العبادات حكم الحركات في الصلاة، وقلت أن الحركة المحرمة في الصلاة المبطلة للصلاة متى تكون الحركة مبطلة؟ إذا اجتمع فيها ثلاث صفات: الصفة الأولى أن تكون كثيرة وخرج منها القليل، وأن تكون متوالية خرج منها المتفرقة، وأن تكون لغير ضرورة خرج منها ما كان لضرورة. فيعلم أن الحركات الثلاثة تبطل الصلاة قول مرجوح أي ضعيف، والله أعلم. أما النزغات من الشيطان في الصلاة، مطلوب منك أن تبصق على شمالك وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت في داخل الصلاة، ولا شيء عليك غير ما ذكرت نفسي وإياك به. ونسأل الله أن يرزقني وإياك والسامعين الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح في صلاتنا، آمين. أختنا رحاب. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
آمين يا رب.
بلالك بس عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي يا أختها.
أنا كنت أنا وبنت خالتي مخطوبة مخطوبين لاتنين إخوات. فأنا جيت سبته عشان خاطر عرفت إن هم أنا ساكنة في المنطقة بتاعتهم، فما كانش في توافق فكري وكده. بس بعد كده عرفنا إن خطيب بنت خالتي ده بخيل جدا، عشان إحنا في نفس المنطقة عارفين، فكل الناس عارفاه إن هو بخيل. فهل أقول لها ولا ما أقولهاش؟ تاني سؤال، أنا دلوقتي جالي عريس، فأنا كان ربنا يعني دلوقتي هداني الحمد لله، هداني من شهر، فالحمد لله ما بقيتش أسمع تلفزيون ولا أتفرج على أي حاجة. فهو جه سألني أنت بتتفرجي على التلفزيون؟ قلت له الحمد لله تبت من شهر، فكنت بتفرج بس الحمد لله تبت من شهر. هل ده جهر بالمعاصي ولا
لا
هي
لا
دي
لا
معصية؟ فهل ده جهر بالمعاصي؟
لا لا لا، لا يعد جهرا بالمعصية.
يعني أنا كده أنا قلت له الصراحة.
أي نعم، الله يفتح عليك ويجمعكم على خير. هو مصلي؟
الحمد لله، يعني انا خدته على دينه الحمد لله.
اللهم اجمعكما على خير.
مصلي واحاديث بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيه يا رب.
اللهم اسعدكما بالطاعه.
ربنا يبارك فيك. بالله عليك بس نسالك من صالح الدعاء،
نسال الله ان يجمعكما على خير وفي خير، ويرزقه منك ذريه صالحه تتسبب في نفع الاسلام والمسلمين. اما لو كنت متاكده ان العروس بتاع بنت خالتك بخيل، لو انت واثقه ومتاكده يقينيا فأخبريها، أما إذا كنت ظانة وليس عندك أدلة فلا تقولي، والله أعلم. نعم. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
يزيدك ويزيدك من نعم يا رب ويكرمك.
آمين يا رب.
نفعك بالمسلمين يا رب.
آمين.
بعد إذنك ثلاث أسئلة بعد إذنك.
تفضل.
هل فضلك الله، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفخ في الطعام أو الشراب؟
الجواب نعم.
ولماذا بعد إذنك؟
وهذا فيه أمراض، لأن سيد الأطباء.
نعم.
وإمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه الرب تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما أمرنا بشيء إلا وفيه الخيرية لنا، وما نهانا عن شيء إلا والبعد عنه فيه الخير، والتلبس به فيه الشر والمرض.
بعد إذنك كمان سؤال بعد إذنك.
وقد بوب الإمام النووي.
نعم.
في كتابه الماتع الممتع رياض الصالحين باب عن النفخ في الطعام والشراب. نعم.
بعد إذنك في سؤال برضه.
هات.
ما موقف المؤمن خلف الإمام إذا زاد الإمام ركعة مثلا في صلاة العشاء وقام يأتي بالركعة الخامسة مع التنبيه؟
بارك الله فيك. يقول سبحان الله إذا كانوا متأكدين الخامسة.
نعم.
فإذا لم يجلس عليه أن ينوي المفارقة وتشاهد ويسلم المأموم. هذه إجابة. وإجابة أخرى، يبقى جالسا حتى يأتي الإمام بخامسة ويسلم عقيبة، وهذه إجابة ثانية، وكلتاهما صحيحتان فضل الله.
نعم.
والذي لا يعرف يا ربعة ولا خمسة يتابع إمامه، من باب قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا اعتدل فاعتدلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك يا الحبيب.
هل تعد قراءة القرآن من النوافل؟
أيوة، قراءة القرآن شيء مستحب، تؤجر بفعله ولا تعاقب بتركه. أنا لكننا في أمس الحاجة إليه، والسلف كانوا يختموه في ثلاثة أيام، وبعضهم في سبعة، وبعضهم في عشرة، فعلينا أن نتنافس في مثل هذا الخير، حيث قال ربنا: ورتل القرآن ترتيل. هات يا أخي محمد. يا محمد، يا محمد. طيب، هذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون جوارب في البيت إذا كانت ترتدي جلبابا سابغا؟ يعني إيه؟ يعني طويل يغطي ظهر القدمين، فلا حرج أن تصلي وقد ستر جلبابها ظهر قدميها. أما إذا كان ظهر القدمين سينكشفان، فالأولى بها أن تسترهما بالشراب، لأن جمهور العلماء يقولون أن الصلاة صحيحة مع الكراهة إذا كشفت القدمان، أما السادة الحنابلة يقولوا بغير ذلك، فخروجا من الخلاف يسطر القدمين، والله أعلم. وهذا متصل من السعودية، فليتفضل. أخونا إبراهيم من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا
مرحبا
يا شيخ.
حياك الله.
كل خير والله يا شيخ على البرامج الشيقة النيرة اللي احنا بنشوفها من قناة الرحمة.
ربنا يكرمك.
وان شاء الله في ميزان حسناتكم.
الله يحفظك.
اقول لك يا شيخ الله يرضى عليك.
تفضل.
بالنسبة انا كل ما بعمل اي شيء لازم أصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لا يعني وأنا طالع رايح للشغل وأنا داخل وأنا بصلي مثلا التهجد في أي شيء بعمله لازم أصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل هذا يعني صح ولا خطأ؟
إن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أمر جيد وطيب ومطلوب، شريطة ألا يربط بأشياء خاصة. فإن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني مثلا أنا أريد أن أجلس على الكرسي الذي أنا جالس عليه الآن، أعتقد أن من السنة أن أقول اللهم صل على رسول الله؟ الجواب لا، لكن لو صليت دون أن أعتقد فلا حرج، شريطة ألا أربط الصلاة والسلام على النبي بأشياء مخصوصة إلا فيما رغب الشرع فيه، مثل دخول المسجد بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، والخروج بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أي نعم، فما يعني الأشياء التي ثبت فيها مثل ذلك، أو كان أريد أن أتكلم فأقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد إلى غير ذلك. فالإكثار من الصلاة والسلام عليه مطلوب، وبهذه المناسبة فإن صلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فيها أربع جوائز. الجائزة الأولى يعطيك ربك جل وعلا 10 حسنات، الثانية يمحو عنك 10 سيئات، الثالثة يرفعك 10 درجات، الرابعة يصلي الله عليك 10 مرات. وأعرف رجلا من معارفي، رجل تاجر، كلما أعطى زبونا في الدكان شيء يقول له بالصلاة على النبي يا حبيبي، يعطيه له بالصلاة على النبي يا حبيبي، ياخذ منه يقول له بالصلاة على النبي يا حبيبي، فيملأ الدكان صلاة وسلاما على رسول الله، فيستجلب بذلك البركة في تجارته وعافيته، ويذكر الناس بهذا الأمر الذي غفلنا عنه، وهذا من مما يدلل ويبرهن على محبتنا لحبيب قلوبنا وخليل ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والله المستعان. نعم، حياك الله يا سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أبو بكر، نشهد الله أن نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه وأسعدك بالعبودية لله وحده.
بارك الله فيك. الشيخ أبو بكر، لي رجاء وسؤال.
أؤمر.
الرجاء، أنا على فراش المرض، أسألك عن الدعاء.
اللهم إني أسأل الشافي أن يشفيني وإياك وسائر مرضى المسلمين والمسلمات شفاء عاجلا غير آجل، آمين يا رب العالمين. وأرجو من الإخوة في العالم الإسلامي يؤمن ورائي الآن. تفضل.
سؤالي يا شيخ، أنا أستخلف إمام في المسجد، فعادة يعني في بداية الإمامة استقيموا اعتدلوا أقيموا صفوفكم سدوا الفرج أثابكم الله، فهناك من يقول إن سد الفرج أثابكم الله بدعة.
لا لا لا، سد الفرج وردت، لكن أثابكم الله الدوام عليها لم ترد. فر الورد لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، من سد فرج بنى الله تعالى له بيتا في الجنة رفعوا بها درجة، استووا ولا تختلفوا، أقيموا صفوفكم، حاذوا بين المناكب، سدوا الخلل، كل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطع الله. نعم، تفضل
يا شيخ أبو بكر. بالنسبة لاعتدلوا استقيموا،
استقيموا موجودة، أي نعم، واستووا موجودة، ولتسوون بين صفوفكم ولا يخالفن الله بين قلوبكم وفي رواية وجوهكم موجودة، أي نعم، كل هذا موجود. اللي مش موجود بقى إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج.
جزاك الله كل خير.
وجزاك يا الحبيب، الله يبارك في عمرك. طيب، هذا سائل يقول ما معنى وهابي؟ أخت من الأخوات بتقول إيه معنى وهابي؟ وهابي نسبة للإمام محمد بن عبد الوهاب الذي مد يده لابن سعود فأسعدهما الله بالعلم النافع من ابن عبد الوهاب وإقامة شرع الله بن ابن سعود، فكانت هذه منة على أرض الجزيرة العربية. أقاموا إيه؟ أقاموا الاستقامة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. وده موجود للآن؟ موجود. وهل يوجد شيء من الخلل؟ فيه. لكن هل يوجد دولة على وجه الأرض تقيم الشرع كاملا إلا يسيرا في بعض الأشياء كوجود بنوك ربوية غير المملكة؟ أنا لا أعلم، أنا لا أعلم. فإن المحاكم الشرعية موجودة، والتحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة موجود في المملكة. هناك بعض دول الخليج فيهم محاكم شرعية، لكن هل بنفس الترتيب الموجود في المملكة؟ الجواب ليس بهذه الكلية. نسأل الله أن يمن على العالم كله بإقامة شرع الله في السراء والضراء والليل والنهار. لا شك أن عندنا في مصر هنا حتى زي المصدر الأول للتشريع هو الشريعة، لكن هل من سرق تقطع يده؟ الجواب لا. هل من زنى ولم يسبق له زواج يرجم تقطع يعني يجلد 100 ويغرب عام؟ الجواب لا. هل من سبق له زواج وزنى يرجم حتى الموت؟ الجواب لا. هل من شرب الخمر يجلد من 40 إلى 80؟ الجواب لا. هل من فعل حد الحرابة تقطع أيديه ورجله من خلاف ويصلب؟ الجواب لا. هل ألغيت البنوك الربوية؟ الجواب لا. فالشرع وإن كان الشرع هو المصدر الأول، لكن الشريعة لم تطبق تطبيقا تاما. فنسأل الله أن يعين ولاة الأمور في مصر وفي غيرها إلى تطبيق شرع الله كاملا، وأن يرزقهم بطانة خير تأمرهم بالمعروف بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بغير المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على بصيرة وأدب ولطف وخلق. نعم، هات يا أستاذ من ليبيا.
السلام عليكم
أخونا إبراهيم. وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ عندي 3 أسئلة.
هات يا أستاذ.
السؤال الأول، في الماضي يعني قمت بأخذ مال من والدي دون علمه،
كنت
هو متوفي الآن، يعني هل أخرجه صدقة عليها أم أعطيه للورثة؟ هو مال ليس كثيرا. السؤال الأول.
طيب يا أخي إبراهيم، المال يقسم على الورثة وأنت من ضمن الورثة،
يعني المال اللي خذيت هذا انقسم على الورثة؟
يعني صلى على النبي أبو خليل،
اللهم صل
عليه وسلم. الوقت أنت سرقت 1000 دينار ليبي، أي نعم، أعطيت لأمك الثمن ولإخوانك للذكري مثل حظ الأنثيين. جدتك موجودة وجدك؟
لا لا لا.
خلاص، يبقى والدتك الثمن وإخوانك للذكري مثل حظ الأنثيين. وحقك أنت اللي إلك يا إبراهيم تصدق به من باب قبول التوبة، كما فعل كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك مع أخويه الصحابيين، والله المستعان.
يا شيخ،
نعم،
هو ليس كثيرا يعني،
قليل ولا كثير يا أبو خليل؟ افعل ما قلته لك.
ماشي، حاضر،
حياك الله، حظ لك الخير. هات يا محمد.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
يا شيخ والله العظيم إني أحبك في الله. يا شيخ أنا ليا سؤال عند حضرتك.
الله يرضى عنك.
دلوقتي يا شيخ لينا قرايبنا هنا، عماتي، واخدين حقنا، يعني والد الله يرحمه كان حنين زيادة عن اللزوم عليهم، أو طيب زيادة عن اللزوم، فاداهم حقهم ومجوزهم بدون عربيات وكده.
تمام.
دلوقتي يا شيخ هما بيطالبونا في المحاكم لأن هو ما خلوهمش يمدوا على التنازل، هما خدوا حقهم وكده.
تمام.
فيا شيخ دلوقتي هم طالبين في المحاكم، وفي يعني مشاكل كتيره دلوقتي ماشيه في المحاكم، فنعمل ايه يا شيخ؟ وايه حكمهم عند ربنا دول اللي ياكلوا اموال اليتامى؟
انت منين؟
نعم، انا حضرتك من الجيزه.
انت يعني المسجد تذهب اليه؟
نعم.
وتشوف رجلين طيبين.
نعم.
راجل عالم وراجل يكون كبير في السن.
نعم.
يعني راجل عنده مثلا 60 سنه 65 سنه وراجل يكون معاه عالم.
نعم.
وخد الرجلين دولا واقعدوا واضربوا موعدا.
يا شيخ ما هي يا شيخ اللي هي الاخت الكبيره اللي هي تبقى عمتي الكبيره ما بترضاش تقعد يعني وكده، تفضل تاجل تقول لها الاسبوع الجاي اللي بعده.
حاولوا.
نحاول ايه يا شيخ؟ حاولنا مع دول يا شيخ القلوب بتاعتهم حجر، قلوبهم قاسيه وقلوبهم حجر يعني.
طيب يا سيدي، ليس هناك باب لهذا الامر الا القضاء العرفي، فان لم يكن فالقضاء المدني تبع الحكومه.
لا، ما احنا ماشيين اهوت في المحاكم لان ما فيش قضاء عرفي معاهم يعني.
اسال الله ان يؤلف بين قلوبكم وان يرد لكم
آمين
حقكم
منهم لله،
وان حقكم يهدي عماتك الى المخافه من الله. اي نعم. أخونا محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ باقر؟
الله يرضى عنك.
الله إنه أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
بالله عليك يا شيخ، أنا عندي والدتي كانت تعمل عمل شاق عليه.
آه.
فما فيش ولا أخواتي ولا أبويا كانوا قادرين عليها إنهم يقعدوها. فاضطريت إن أنا أكذب عليها عبر التليفون وقلت لها إني حلفت يمينا على زوجتي إن أنا حرمتها علي لو أنت ذهبت إلى هذا العمل مرة أخرى.
آه.
فجلست في البيت ممكن أسبوع أو 10 أيام وبعد كده رجعت لهذا العمل مرة ثانية.
طيب
فأنا حكم إيه في هذا الموضوع؟
في كلمتين، الكلمة الأولى استغفر الله، والكلمة الثانية خرج صدقة قبولا لتوبتك. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. هات يا أخي مصطفى من منيا.
السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته، أهلا بالصعيد.
نحبك في الله يا عم الشيخ.
الله يحييك.
ونتقرب إلى الله بحبنا ليكم والعلماء، أن الله يكرمكم.
الله يرفع قدرك وسترك.
الله يفتح عليك يا عم الشيخ وذريتك إن شاء الله تعالى، ربنا عند أهلك يعني
يا رب
خير خلف لخير سلف بإذن الله. بس مش عايز أطول على حضرتك.
تفضل.
الله يفتح عليك يا عم الشيخ، بس يعني تفضلا ورجاء.
تفضل.
في بعض الإخوة بيسألوا ماشي، بس لا يستمهلوا لإيضاح السؤال كامل حتى تتضح الإجابة كاملة على مثل السؤال.
حاضر.
فالرجاء أن تعطى الفرصة للذي يستفتي من السؤال اتضاحه.
حاضر.
لأن موضوع دلوقتي عم الشيخ بتاع المواريث اللي ظهر قبل ذلك، الأخ سأل أن عمه مات ليس له زوجة وليس له أولاد، واللي هيرثوه إخوات زوج أخوه اللي مات، أولاد أخوات اللي ماتوا يعني.
طيب.
فدي بصفة عامة عم الشيخ ذكر الأخير، يعني اللي بيسأل يا ريت يعني نستوضح منه السؤال لكي تكون إجابة مناسبة للفتوى اللي بياخد من فتواك حضراتكم وننفذها على طول.
الله الله يسيبك ويجزيك خير. اخونا محمد من الجيزه اتفضل.
السلام عليكم، ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يرضى عنك.
انا هستفسر بس عن حاجتين من حضرتك. انا شغال في بنك في فروع اسلاميه وفروع مش اسلاميه، وانا بتعامل مع جميع الفروع، فعايز اعرف من حضرتك بس هل
والله يا ابو حميد انا انصحك ان تبحث عن عمل اخر،
بس انا بعيد عن العملاء وعن الحاجات دي كلها
يا اخي محمد.
تمام.
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى اوشك ان يقع فيه.
تمام.
الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، او كما قال عليه الصلاه والسلام.
طب دلوقتي حكي ثاني حاجه، انا بقالي 3 سنين ونص بدور على زوجه كويسه يعني منتقبه وكده، فكل ما اروح لزوجه اقول لها انا كنت متجوزه قبل كده الموضوع يفشل، فهل الواحد يكذب يقول ان هو ما كانش متجوز قبل كده؟
لا
يعني
لا،
انا مش عارف اتجوز بقالي دخلت في 4 سنين اهو يعني.
انت اذهب الى مسجد اهل السنه عندكم.
ها؟
واعرض الامر على امام المسجد او على الشيخ المحاضر الذي ياتيكم، وهو سيزوجك ان شاء الله. فالبنات كثيرات، 9 مليون عانس في مصر خطوة وحدها، فالبنات كثيرات، فان شاء الله سترزق بزوجة تدفعك للجنة وتحبسك عن النار. اين طيب هذا سائل. فمعنى وهاب يا اخواني نسبة للامام محمد بن عبد الوهاب، هذا العالم الجليل الذي المجدد كسر الله عليه يعني الشرك، واقام الله على يديه التوحيد، وكسر الله على يديه البدعة، وأقام على يديه السنة، ونشر التوحيد والسنة في الجزيرة العربية بل وفي أنحاء العالم، فرحمة الله عليه رحمة واسعة، وقد امتدت دعوته إلى الآن ولله الحمد والمنة. فنسأل الله أن يبارك لنا في علمائنا الموجودين، وأن يرحم علماءنا الذين فقدناهم. أخونا من تفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
يا شيخ نبي ابراهيم سالتك تو على سؤال الوالد.
الاخ ابراهيم تعليم يتفضل.
نبي عندي سؤالين بلاسه لكن معش بلاسه.
هات يا اخ ابراهيم.
السؤال الاخر يعني قمت بابداء سكين مقلد بدلا عن اصلي، ركز معي يا شيخ معلش يعني، وسؤال بسيط لكن يهمني.
كنت ايه؟
قلت لك يا شيخ بدلت سكين مقلد بدلا عن اصلي لجد السكين.
والله ما فهمت شيئا.
لا يا شيخ. يا شيخ
تفضل.
لقد قمت بإبدال سكين مقلد بدلا عن أصلي، سكين موس مقلد بدلا عن أصلي يعني أخذت الأصلي ووضحت بداله مقلد وهذا السكين لجدي وهو متوفي، وهو هل أعطي فرق الثمن صدقة أم أعطيه للورثة؟
يعني إذا كان الفرق والله أنا أرى للورثة، أرى أن يعطى للورثة.
يا شيخ الفرق 10 دينار يعني لا يسوى. ماذا؟ أعطي الورثة أم ماذا أفعل؟
على كل حال الذي يطمئن له قلبي هو إعطاؤه للورثة. ربما تسأل عالما من العلماء يقول لك أن 10 دينار في ليبيا شيء يسير فأخرجه صدقة على جدك، ربما يقول، لكن الذي أفتي به ويطمئن لي قلبي أن هذا أمر انتقل من حق المالك إلى حق الورثة، فالذي يطمئن له قلبي توزيعه على الورثة، والله أعلم.
يا شيخ سؤال آخر.
تفضل.
سورة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة للمأموم خلف الإمام،
إيه؟
متى تقرأ، مع قراءة الفاتحة أم بعد السورة الثانية؟ يعني
الجواب إن قراءة الفاتحة عند المالكية، وأنتم أهل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب مالكيون، لابد من قراءتها في الصلاة السرية في الظهر والعصر، ولابد. وأما في الجهرية
متى تقرأ يا شيخ، يعني مع سورة الفاتحة أم بعد مع الإمام؟
سأجيبك يا سيدي، إن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية واجبة وهي ركن من أركان الصلاة، وإن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية عند المالكية كالصبح والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والكسوف ليست بواجبة. أي نعم، والذي أميل إليه قول السادة الشافعية، وإليه ذهب الإمام البخاري، أي نعم، اللي هو إيه؟ وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء، فإذا كان الإمام لا يترك فرصة بين الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن فليقرأها أثناء قراءة الفاتحة الإمام لها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج أي غير تمام. ولحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود بإسناد حسن، صلينا الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نفعل، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا في أم القرآن، والله أعلم. نعم طيب، هات يا أستاذ، هات السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك
بس كنت عايز اسأل حضرتك
على سؤال، احنا عارفين ارفع صوتك يا اختاه. حاضر. كنت اسأل حضرتك بس على سؤال، احنا عارفين ان هالقروض ده حرام عشان الفايدة اللي بتيجي من ورا الكارد، ولكن دلوقتي في حد معرض ان هو يعني حد رافع عليه قضية اللي عنده فلوس وهو مضطر ياخد كارد، فهل ممكن يعني ممكن يتحبس فيها، فهل ممكن ان هو ياخد كارد يعني ينفع ولا برضو حرام؟
هذه فتوى وليست حكم. فالحكم ثابت والفتوى متغيرة بتغير الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فأنا أرى أن يذهب إلى أقرب عالم له في المكان ويعرض عليه الأمر وسيفتيه العالم، والله المستعان، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال عليه الصلاة والسلام لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، وقال عليه الصلاة والسلام الربا 70 بابا أدناهم أن يأتي الرجل أمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيعلم مما تقدم من النصوص القرآنية وصحيح النصوص النبوية أن الربا كبيرة وهو أمر حرمه الله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما الحالة التي تفضلت بإثارتها والاستفتاء عنها فأرى أن تعرض على أقرب عالم للمستفتي، والله أعلم. نعم، هات يا علي.
أيوة
الله حيا.
موضوع مراسة يا شيخنا.
هات يا علي.
لمؤاخذة، أنا كبير في السن، عندي زي 50 55، وزوجته أخرى
تفضل،
فلمؤاخذة جلى أخوها فختها فرضاها ب5000 جنيه. فرضاها ب5000 جنيه.
خد منها 5000 جنيه سلف؟
رضاها ب5000 جنيه.
رضاها. أيوه.
أنت أخد بالك؟
أيوه أخد بالي.
فبقى راحت وجات في عري الشعر النسوان متخصصين ومعهم ماجستير في المشاكل. فعلشان عدم الكلام زعلت، قلت لها روح انت حرة. فراحت وخدت ال5000 جنيه، انما ده مش حقها.
يا علي
عاوزين بقى النقطة الوحيدة ان الزوج له مشورة في الموضوع ده ولا ملياش؟
طيب يا علي.
نعم.
انت لما قلت لها انت حرة قصدت الطلاق ام لم تقصد؟
لا
لم تقصد.
لا ما فيش حلفان.
طيب
احنا عايزين المشورة، يعني انا ليا في المشورة ولا ملياش؟
على كل حال انا ارى ان الزوج يوعي زوجته انك اخذت 5000 وان حقك 30000 او اكثر او اقل. ان اخذت بالكلام اهلا وسهلا، ان ما اخذتش بالكلام ما تزنش على ودنها يا علي، سيبها لانها تنازلت عن هذا الحق لاخوانها،
يعني
وهي حرة كما قلت انت والله. بس انت مهمتك ايه يا عم علي؟
أيوه.
ان انت تبين لها ان حقها 30000 50000 اكتر اقل. إيه خدت بكلامك اهلا وسهلا، ما خدتش بكلامك هي حرة ولا تتدخل بينها وبين اخوانها والله اعلم. نعم هات يا محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تقبل الله منك يا شيخنا
وإياكم صالح الأعمال.
شيخنا والله أرجو أن تدعو لابني سيف أن يكون يعني من الصالحين إن شاء الله.
اللهم اجعل سيفا.
السؤال الثاني يا شيخنا.
اللهم اجعل سيفا كخالد بن الوليد. نعم تفضل.
شيخنا بعد طبعا لا حياة في فهم الدين. شيخنا
موضوع
الغسل من الجنابة أرجو يا شيخ توضيحه، لأني أنا قابلت إخوة للأسف لا يفقهوا شيء عن القرآن.
طيب أولا
جزاك الله خير يا شيخ.
أولا أخونا سيف حفظه الله قال لا حياة في الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل ورد في الحديث حديث أبي مسعود البدري إذا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء من الإيمان، والقول التي اشتهرت على ألسنة البعض لا حياء في الدين كلمة خاطئة. وإنما إذا أراد أن يسأل سؤالا فيه خدش للحرج أو الحياء فعليه أن يقول إن الله لا يستحي من الحق، كما قالت أم سليم حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في الصحيحين هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ أي نعم. طيب بالنسبة لغسل الجنابة. طيب تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
ربنا يرضى عنك.
الله يرضى حبك في الله.
وحبك الذي أحببتني فيه.
ربنا يجزيك خير أنت والقائمين على القناة والعالمين.
آمين آمين يا رب.
والله يا شيخ أبو بكر لي صديق عاق بوالدته. رغم ان انا بنصحه كتير من اللي انا شايفه يعني من معاملته مع والدته بنصحه كتير، رغم كده برضو مش مفيش استجابة. ما بيكلمهاش نهائي ومقطع ولاده عنها، وهي لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انا صعبان علي والله، مش عارف يعني خايف عليه وبرضو هي صعبان علي.
هل هو يصلي؟
لا.
طيب لازم يعق والديه واحد ترك صلاة ترك
الله يبارك فيك. والله بنصحه يا شيخ ابو بكر بالصلاه وبال
اسمع يعني. يا استاذ
نعم
انت حضرتك انصحه مره واثنين وعشرة وهات له هديه اي نعم يعني اذا عطر قلم كذا يعني هديه اي نعم. ان لين الله قلبه خير، ما لينش الله قلبه سلط عليه بعض اخوانك من الدعاء اي نعم، وهم سيدعونه إلى الله ويذكرونه ولا يملون ولا يسأمون ولا يكلون أي نعم. ولعل كلمة يعني تأخذ بيد الإنسان إلى الله. والله أنا كنت جالس مع أخي الحاج سيد فراج في ذكرنس ومعه الأخ حاتم العراقي زوج ابنته، قال لي أنا أريد أن أحكي عليك عجبا يا شيخ. قلت له هاتي ما عندك. قال عندنا رجل في بلدنا وصل 70 من عمره ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، وأنا دائما أمر عليه وأنا ذاهب إلى المسجد وما يتحرك. قال قلبي شفق على هذا الرجل الطاعن في السن، فذهبت إليه وصافحته وقلت له أنت رجل وجهك منور ورجل طيب وفي خير وعاوزينك تنورنا في المسجد معانا. قال له طيب. فسبحان الله أتى المسجد وراء. مضى أسبوع ونبتت لحيته فأطلقها. وبعد أسبوعين من التزامه بصلاة الجماعة داخل المسجد وإعفاء لحيته لاقى ربه عز وجل. هذا فضل الله تبارك وتعالى. ثم بسبب كلمة من أخ صادق أخرجها من قلبه وبإخلاص لله تعالى ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. طب إيه المناسبة أن أنا أقول الكلام ده؟ المناسبة أنك لا تيأس ولا تقنط، فإن عمر بن الخطاب يوم أن كان في الجاهلية رضي الله تعالى عنه مر على زوج وزوجته، قال عمت صباحا، قال عمت صباحا أخ العرب، فقالت المرأة اللهم اهد عمر بن الخطاب للإسلام، فقال زوجها ضاحكا ساخرا مستهزئا من قولة زوجته، قال والله لو هدى الله حمار الخطاب ما دخل عمر بن الخطاب الإسلام. سبحان الملك، يدخل عمر بن الخطاب الإسلام وينزل القرآن موافقا لما يقول، وبل يكون عمر أفضل رجل في أمة النبي كلها بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة الأكبر. والشيعة الرافضة يقولون إن أبا بكر وعمر هما الجبت والطاغوت، والشيعة الرافضة يلعنون أبا بكر وعمر، ونحن نترضى عنهم وندين لله بحبهم، بل وبحب من قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ونقول إن أفضل الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية المهاجرين والأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ونتقرب إلى الله بحب الصحابة الكرام، لا كما فعل الرافضة الجعفرية الاثنى عشرية. ماذا فعلوا؟ أقاموا ضريحا لا بلؤلؤ الماجوسي لأنه قتل فاروق الأمة عمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أفضل أخونا حافظ من تونس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي الشيخ لو تسمع.
تفضل يا حافظ.
لدي زوجة يا أخي الشيخ، سيدي الشيخ، تشتغل خارج البيت مربية، وأنا أقطن مع أبي أين أسكن.
تسمعني؟ تشتغل مربية.
ألو. أيوة هي مربية تخدم خارج البيت 200 كيلومتر على ومعي ابنها ومعها ابنتي.
أيوة.
هي متعاقبة مع في عملي هذا، ليس مترسمة، وأنا مترسم أين أشتغل قرب والدي وأقطن معهما. لدي بيت على انفراد لكن بقرب منهما. هي تأمرني أن أغادر مقر سكناي وأنتقل أين سيقع تعيينها هي مجددا. فهل يصح أن أترك والدي الذي ليس لهم من راع بعد الله سوايا وأتبعها؟
يا أخي حافظ، هل أنت تقدر تستغنى عن شغلي؟
أنا عن شغلي؟
عن شغل الزوجة.
نعم أنا لا، أنا لا أريد شغلها بعد أن جابت الأبناء.
يبقى يبقى تترك الشغل. تترك الشغل وتيجي عندك إن شاء الله تعالى.
أنا أريد أن تترك الشغل نهائيا وتعود إلى بيتها.
أي نعم.
إلا أنها هي عصت ذلك وأمرتني أن أتبعها أين يقع تعيينها مجددا في أي شغل خارج عن بيتي وعن وبعيدا عن أبوي.
يا أخي الكريم. يا أخي حافظ. اسمع يا حافظ. هل من الممكن أن تنقل عملها في المكان الذي أنت فيه؟
أمرتها إلا أنها أبت وقالت حتى وإن يعني ترقلت من عملي يجب أن تسكن خارج.
على كل حال يا حافظ، أنا أرى أن تطيب خاطرها وأن تحسن معاملتها وأن ترجوها أن تنتقل من المكان الذي هي فيه إلى المكان الذي أنت فيه، وذكرها أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي، وذكرها بقول النبي الآخر صلى الله عليه وسلم لو أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أين؟
قلت له هذا يا سيدي،
هذا الذي أرى. أحياك الله أخي نعيم، أرى أن تدخل بينكما أحدا من الأرحام ليلين قلبها. نعم تفضل أخي نعيم. تفضل يا نعيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا نعيم.
ازيك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يرضى عنك يا نعيم.
لو سمحت يا شيخنا، أنا مهندس كهرباء ويعني الحمد لله أتقاضى مرتب كويس.
ربنا يعلم غلطك الإيمان يا نعيم.
جزاكم الله خير يا شيخ.
آمين. تفضل.
الله يكرمك يا شيخنا، بس أنا عندي مشكلة، بس إن زوجتي يعني محتاجة إن هي تعمل، عشان إن هي يعني عايزة يبقى لها يعني يبقى معاها فلوس يعني عشان خاطر تودي لأهلها منى وكده. فهل أنا
زوجتك خريجة إيه يا نعيم؟ يعني زوجتك خريجة إيه؟
صيدلة يا شيخ. صيدلة.
طب ما تفتح صيدلية وتقعد في البيت. أين؟ تفتح صيدلية وتجيب لها واحد شريكها وتقعد في البيت وانتهينا، والصيدلية تشتغل زي الفل وهتبقى تمام بأمر الله، بس ولا تعمل غير كده. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي محمود.
السلام عليكم.
محمود من قبرص. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك إيه يا شيخ؟
الله يبارك فيك أخي محمود.
سيدنا الشيخ، بدي أسألك سؤال، يعني في تقريبا 40 بيت احنا بسوريا، في محضر شلون بدي اقول لك، قطعه ارض، وقطعه الارض هاي كانت ملك الاوقاف.
كويس.
فاخذت البلديه، مجلس البلديه، وزعوها على ما تقول اللي ما عندوش عقار، يعني الناس اللي ما فيش عندها ارض. فاحنا اشتريناها من البلديه، طبعا انا اشتريت من الاهالي، الاهالي خذوا من البلديه وانا اخذت من الاهالي. فما حكم السكن الموجود بيقول له حرام اوقاف، انه لا تجوز الصلاه، لا يجوز السكن في الارض.
انت اشتريتها من الحكومه؟
لا. واحد اشتراها من الحكومه. وانا اشتريتها من الراجل.
خلاص، اذا انت اشتريتها من الحكومه، واحد اشتراها من الحكومه وانت اشتريتها من واحد، انت لا دخل لك في هذا. اما اذا كانت هذه الارض صاحبها ادها لوزارة الاوقاف توقفها مسجد او دخلها يكون لله، فينبغي ان تراعي وزارة الاوقاف ذلك. اما اذا كانت الارض تمتلكها الحكومة والحكومة بعتها لواحد وواحد باعها لك، فهذا لا شيء فيه. وارجو ان تكون منتبها للمثالين اللذين ضربتهما على مسامعكم لتفرق بين الحالتين، والله المستعان. نعم
يا سيدنا الشيخ، بس لو سمحت، لانه فضل. في تقريبا 40 الو
تفضل.
تقريبا في 40 بيت بقطعه الارض هاي، وال40 بيت مستنيين فتوى من سيارتك، يعني في بتبيعها، يعني بدها تبيع بيوتها، لانه شاك بها الامر، بيقول لك انه هذا قطعه الارض تبرعت قديما الاهالي فيها لمسجد من احد مساجد سوريا، محافظه الدرعة
قريه. يا اخي الكريم، اذا كان مسلم من المسلمين او جماعه من المسلمين تبرعت بقطعه ارض ولتكن 2000 متر على سبيل المثال وليس الحصر، واعطت وزاره الاوقاف هذه الارض لتكون مسجدا كبيرا، نعم، بحديقه وسكن للامام والمؤذن ومكتبه وكذا، فلا يحق لوزارة الأوقاف أن تبيعها لكائن من كان، بل الواجب عليها كما هم يعلمون أن يقيموا عليها المسجد على حسب الاتفاق المبرم في أمر الوقف، والعلم عند الله. وبالتالي إذا تيقنتم من هذا الكلام فلا يجوز لكم شراء هذه الأرض، والعلم عند الله. نعم نعم. طيب، هذا أخونا حسن من اسكندرية.
أيوة.
تفضل يا أستاذي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك عم الحاج.
ربنا يرضى عنك.
لا حالك عم الحاج.
أتقلب في نعم الله.
تمام. بقول لحضرتك، والله إحنا عندنا مسجد. عندنا مسجد.
أي.
مقام عندنا في الإسكندرية.
أي.
بنيجي تشغل القرآن في صلاة الجمعة.
أي.
وبنأذن الأذانين. قالوا القرآن بتاع أذان الجمعة ده حرام. والأذانين في الجمعة حرام. وبتقوم مشاكل في المسجد. فإحنا رجاء الافاده التامه. بارك الله فيك.
طيب، صل على الرسول
عليه السلام.
ان قراءه القران في المسجد قبل الجمعه بصوت جهوري من مقرئ على كرسي سوره الكهف كما يقولون امر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قراءة القرآن مأمور بها أمر ندب واستحباب، والعمل بالقرآن أمر وجوب وحتم وإلزام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن بصوت جهوري في مسجده قبل الجمعة، ولم يأمر أبا موسى الأشعري مع حلاوة وطلاوة صوته أن يقرأ شيئا من القرآن بصوت جهوري قبل الجمعة، أو أبي بن كعب أو عبد الله بن مسعود، مع أنه قال لأبو موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود لما سمع. فقال له أبو موسى الأشعري: لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حق عبد الله بن مسعود: ما نزلت آية يعني من أراد منكم أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود: ما نزلت آية في كتاب الله إلا وعلمت أين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا أي تصل إليه لذهبت إليه لأتعلم منه. وأبي بن كعب لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبو المنذر أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمك الله إياه. فهل في مرة من المرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أبا المنذر أو أبو موسى الأشعري أو عبد الله بن مسعود أو معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام أو غيرهم كسالم مولى أبي حذيفة أو عبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء الحفظة القراء، هل أمرهم أن يقرأوا القرآن ولو مرة واحدة قبل الجمعة بصوت جهوري والصحابة يسمعون في المسجد؟ الجواب لا ثم لا. فلا يغرنك ما تراه في المساجد الكبيرة هنا وهناك، فإن الأمر ليس بالمحاكاة والتقليد، وإنما الأمر بالاتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. واحد لي: قراءة القرآن حرام. يا أخي قراءة القرآن قلت لك كلمتين. الكلمة الأولى: القرآن مأمور بتلاوته أمر ندب واستحباب، ومأمور بالعمل به والاستشفاء به والتحاكم إليه والتعبد بتلاوته والتحاكم إليه أمر وجوب وحتم وإلزام. أي نعم، فتنبه رحمن الله وإياك. ولكن القراءة في هذا الموطن وبتلك الصفة وهذه الكيفية لم تثبت. مجاهد بن جبر قيل أنه قرأ القرآن على عبد الله بن عباس 3 مرات، ما مر بآية واحدة إلا وسأله أين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت. ولذلك قالوا: إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك، يكفيك. ومع ذلك في عهد التابعين لم يقرأ مجاهد ولا سعيد بن المسيب ولا سعيد بن جبير ولا الحسن البصري ولا غيرهم من أئمة التابعين قرأوا في المسجد. فلنلتزم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمثلا قراءة قل هو الله أحد 10 مرات يبني الله لك بها بيتا في الجنة، تيجي بين الأذان والإقامة وتقرأ قل هو الله أحد جماعة وبصوت جهوري 3 مرات، هذه بدعة. الله، مع أنك قلت أن رقم 1 قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رقم 2 هي التوحيد العلمي، رقم 3 هي لو قرأتها 10 مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبنى لك بيت في الجنة. لكن لم يرد في هذا الموطن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بهذه الصفة وتلك الكيفية، ونحن نتبع ولا نبتدع. بارك الله فيكم. طيب أخنا، وكذلك أيضا الآذانين سأفصله إن شاء الله. هات يا أخ حسين.
أيوة يا شيخ.
نعم شيخ، تفضل.
عندي سؤالين بس لما أسألك فيهم.
تفضل يا أخي.
أول سؤال عندي، كان عندي عسكرية في مصر باهي شوية طلعت منها.
عندك إيه؟
كنت ناذر نذر لله.
عندك إيه؟
كنت ناذر نذر لله. أن طلعت من الجيش يعني المصري نذبح جدي، شو هذه حاجة. شوية طبعا قلت، قال لي أنا وأنا نذبح جدي نوزع لله.
تفضل.
هو أصلا يعني لغاية وقت أصلا ما ذبحش جدي.
ذبحت ايه؟
نعم؟
ما ذبحتش؟
هو ما وفاش النذر، هو قال لي انا بنوفيه وما وفاش النذر.
طيب، الوفاء بالنذر فريضة، وقد مدح الله الموفين بالنذر فقال في كتابه من صورة الظهر وإن شئت فقل من صورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالواجب عليه أن يسارع إلى الوفاء بالنذر والعلم عند الله. طيب أم سيد تفضلي. يا أم سيد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
آمين.
بقول لحضرتك ليا سؤال.
هاتي.
بنتي متجوزة وبقال 10 شهور. تمام يا شيخ؟
طيب نعم.
فزوجها بخيل وأهله بخل قوي يعني عليه.
اللهم اهدني واهديه.
ووالده حب يعتدي عليها لما يعني يقبلها من حنك.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إحنا الحل الوحيد يا ابني للحاجة دي أكتر من مرة اتكررت مع والدك وبنتي واجهته مرة واثنين وثلاثة يعني واجهته بالمواقف دي في بيتي لما جم ياخدوها. فقال لها وصية شيخ.
قال لها ايه؟
فقال لها فالحاج زوجي يعني ابو البنت قال له يا ابني انت الحل الوحيد يا تاخد لها شقة برة يا نطلع من بعض بالمعروف.
الواجب على هذا الرجل.
فهو رفض كله لان هو وحيد لوالدته.
اسمعي. الواجب على هذا الرجل أن يأخذ شقة مستقلة بعيدا عن أبيه. وإذا قدر أنه بقي عند أبيه ودق أبوه الباب باب شقة ابنتك فلا تفتح له. أي نعم. لا تفتح له أبدا. أي نعم. وتطرده حتى لو زعل يأخذ راحته في الزعل. أي نعم. هات يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
والله يا شيخ أنا مقيم في السعودية من مصر.
ربنا يأتي بك بالسلامة.
آمين يا رب. ومن أسبوع صار وأنا ماشي في الطريق صار علي حادث فخبطت واحد باكستاني فتوفى.
جميل.
فالتأمين بتاع الشركة اللي أنا شغال فيها شايل الدية بتاعت الباكستاني. فأنا بسأل على صيام شهرين هل أصومهم الحين ولا فرض إن أنا أصومهم دلوقتي ولا ممكن أجلهم لفترة؟
أنت قتلت حد؟
أيوة اللي أنا صدمته بالسيارة توفى.
والحق طلع عليك؟
لا هو في الشرطة عشان أنا سابقا أمن عليها بتوع الشرطة قالوا نعمل 50% يعني 50 عليها و 50 عليه بحيث إنه يطلع بنسبة في الخطأ في التأمين. لأن أقل من 50 مش هيطلع له ليا.
على كل حال أنت تصوم شهرين متتابعين براءة لذمتك. أي نعم.
أنا بستفسر أصوم حاليا ولا ممكن أأجل؟
والله إن عجلت فهو طيب وإن أبقيتهم للشتاء في قصر النهار وبرود الوقت فلا حرج عليك. والله المعنى الله.
شكرا شكرا.
حياك الله. واستفتي أيضا عندك العلماء. أي نعم. نعم. طيب هذا سائل يقول هل يجوز لمن تقدم بهن السن يعني أخوات وصلنا 35 و40 و32 هل ممكن يتجوزهم يعني يدخلوا على الشبكة العنكبوتية النت وكلموا رجال واتفقوا على الزواج؟ الجواب هذا لا يجوز لأن هذا فتح باب فتنة عظيمة. أي نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. والكلام عادة في بدايته يأتي في كلام الخير لأن الشيطان يزين ثم يجرهما إلى السوء والانحراف بعد ذلك. فأنا أحذر من هذا يا إخوان. نعم. وعلى كل حال إذا حدث زواج فلا يكون صحيحا إلا إذا كان بإيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلان. أي نعم. والعلم عند الله تعالى. نعم. وهذا يقول متى إذا مس رجل يد امرأة أجنبية ولتكن بنت عمه نقول هذا حرام إذا كان عمدا. وإذا كان ليس عمدا فإن كان بشهوة وبدون حائل فقد نقض وضوءك وأنت أثمت. وإذا كنت مسستها بغير عمد وشعرت بشهوة عند مسها وكان من غير حائل فقد نقض الوضوء لأن الشرط أن يكون بغير حائل وأن يكون بشهوة. فإذا سقط أحدهما لا ينتقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم والعلم عند الله. ما معنى في سبيل الله؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سبيل الله اللي هو الجهاد، إن كان جهاد طلب أو جهاد دفع. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، وأما الآذانين في الجمعة ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان آذانا واحدة، يصعد المنبر ثم يؤذن المؤذن بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي عهد صديق الأمة الأكبر كان آذانا واحدة، وفي عهد فاروق الأمة عمر الخطاب كان آذانا واحدة. انظر في عهد أبي بكر 2 سنة و3 شهور وأيام، وفي عهد عمر 10 سنين 6 شهور وأيام، وفي عهد عثمان في صدر خلافته كان أذان واحد. ثم لما رأى المسلمون قد كثروا واتسعت الرقعة وانشغل البعض بالبيع والشراء وتخلفوا في الأسواق، رأى أن يؤذن قبل الجمعة بوقت وليكن ساعة. وكان المقصود من هذا الآذان انتبهوا فإن الجمعة على الأبواب، لتترجم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي نعم، فصار آذانين، أذان قبل الجمعة بحوالي ساعة، والآذان الثاني ده حينما يصعد الخطيب في المنبر فيكون الآذان بين يدي الخطيب. وكان هذا الآذان الأول في مكان في وسط السوق اسمه الزوراء. فالآن العلة قد رفعت، ليه بقى؟ صار فيه تلفاز ومذياع وساعات إلى غير ذلك، حتى المحمول في ساعة، النت، المحمول، التلفاز، المذياع، الساعة اللي في اليد. فعرف الناس الأوقات وصاروا ما في حاجة إلى هذا الأذان. فإن قال قائل: لا، لا بد أن ألتزم بكلام عثمان، أما سمعتم العلماء؟ ويعني على سبيل المثال الشيخ حسان كان يقول في الجمعة الماضية في خطبة اتبعوا ولا تبتدعوا، كان يذكرنا بحديث العرباض بن سارية الذي رواه أبو داود والترمذي، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار. فعثمان رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الثالث الذي تزوج رقية وأم كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يجمع بينهما، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بشره بالجنة، وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نلتزم بسنة الخليفة الراشد الثالث عثمان. أقول: فإن كنت ستلتزم فالتزم بها على صفة عثمان وكيفية عثمان، وليكن ذلك قبل الجمعة بساعة وفي وسط السوق في كل بلد من البلدان. أما أن تجعلها بصفة بمزاجك وهيئة بترتيبك، كأن تجعل ما بين الآذانين 3 دقائق أو 5 دقائق على الأكثر، وهذا هو الواقع الذي نعيش فيه، لا 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 لا، فهذا مخالف للسنة، بارك الله فيك. وعدوا لسكت، أنت تريد فتنة في الأمة. لا والله، ما أريد فتنة في الأمة، فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ومع ذلك فإني أقول لإخواني من طلاب العلم: إذا كان هناك مسجد على هذا الترتيب فابدأوا بالأهم ثم المهم، ابدأوا بالتوحيد، ابدأوا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء الخير وشره، ابدأوا بعقيدة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، ابدأوا بعقيدة الولاء والبراء، ابدأوا بالكفر بالطاغوت، ابدأوا بحب الصحابة الكرام، ابدأوا بتحبيب السنة للناس، ومدوا جسور المحبة والألفة والتعاون والرباط والخلق الحسن والاحترام بينكم وبين أهل المسجد. فإذا خرجتم عليهم بهذا البيان الذي وضحته لنفسي ولحضراتكم فهم سيستجيبون لكم إن شاء الله تعالى. أي نعم، وكما يقولون درج درج يأتي الفرج. أما أن يعني تبدأ كده بموضوع الأذنين، فالناس الكبار اللي عندهم 80 سنة وسبعين سنة يقول لك أنا لفيت الدنيا ورحت هنا وهناك، حتى رحت مثلا الأزهر، رحت الحسين، رحت كذا، وهو مسجد عمرو بن العاص، فوجدت في المساجد الكبيرة حتى زي الذي يخطف فيها الأساتذة الدكاترة والعلماء الذين يشار إليهم بالبنان، وجدت أن في المسجد آذنين. هل نحن أعلم منهم؟ يا جماعة إحنا أقل الناس، ونحن يعني طلاب علم، بل الواحد فينا طويلب علم ويعرف قدر نفسه، وهم علماؤنا ومصابيحنا، ولكن يعني فضل الله ليس حكرا على أحد. وما دام المرء متأدبا في كلامه ويقول قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والليث بن سعد والأوزاعي والسفيانين، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. أما غسل الجنابة فصفته كالآتي. أيها الأخ، هل أنت متنبه؟ يا أختاه تنبهي، اتركي ما في يدك. غسل الجنابة، أولا النية محلها القلب ولم يرد التلفظ بها. اثنين، التلفظ بالنية بدعة والجهر بها أقبح من ذلك، كأن تقول نويت رفع الحدثين الأصغر والأكبر. ثلاثة، تجردت من الثياب وسترت العورة لك ذلك، كشفتها لك ذلك. أربعة، تغسل فرجك رجلا كنت امرأة بإيدك الشمال. خمسة، تتوضأ وضوءك للصلاة. ستة، إن شئت غسلت رجليك وإن شئت أبقيتهما لنهاية الغسل. سبعة، صب الماء على رأسك 3 حثيات. ثمانية، صب الماء على الشق الأيمن. تسعة، صب الماء على الشق الأيسر. عشرة، تأكد أن الماء عمم بدنك كاملا، خاصة لو كان الرجل بدين أو المرأة بدينة فيه مطبات، يعني تلقى كده بطنه طبقات على بعضها كده فيه مطبات. فالإمام ابن القيم قال يعني مكثت شهرا وأنا أتغذى بماء زمزم حتى صارت طبقات بطني يركب بعضها على بعض، ما كان له غذاء ولا شراب إلا ماء زمزم، فماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، وهو طعام طعم وشفاء سقم. واحد يقول لي ضعيف، ضعفه بعض أسيادنا من المعاصرين، ولكن إمام الحديث الألباني رحمة الله عليه حسنه وبعض العلم قبله. أي نعم. فخلاصة القول، صفة رفع الجنابة بهذه الصفة، وأنا أطالب إخواني في إدارة القناة أن يعيدوا هذه الصفة التي ذكرتها على هيئة نقاط فقط، يعني في بعض الأوقات يعيدوها. طب لماذا؟ عشان أنا اللي قلته؟ لا، ده الرجل فقير إلى الله تعالى، ولكن لأن هذا الأمر من فروض الأعيان على الرجال والنساء، إن كان أستاذ دكتور في الجامعة أو كان بواب على البوابة، رجلا كان امرأة، فهذا الكلام في حاجة إلى أن يعاد ويكرر مرة تلو الأخرى ويسمعه الناس حتى يكونوا على بصيرة من أمر دينهم. طيب، هذه الصفة التي شرحتها لنفسي ولكم، ما اسمها؟ يخلع عليها، وإن شئت تقول الصفة الكاملة. طب هل هناك صفة مجزئة؟ الجواب نعم. ما هي الصفة المجزئة؟ أنوي بقلبي وأتمضمض ويعني أمج الماء وأستنشق وأستنثر ثم أعمم بدني بالماء. أي نعم، فحينئذ ترفع الجنابة، وهذه اسمها الصفة المجزئة. فعلم من إجابتي أن صفة غسل الجنابة لها صفتان، واحدة صفة كاملة وصفة مجزئة، والكاملة أفضل من المجزئة. ولست أنا الذي تفرطت بهذا الكلام، فإن كل العلماء على هذه الشاشة المباركة يقولون مثل هذا وأكثر، لكن أقول لعله فيه تبسيط فيكرر ويسمع فيكون فيه النفع للجميع. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مرة قادمة. أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل